بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. قال: وعن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها. وفي رواية: صليت خلف وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. قال: وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: متفق عليهما. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة بعض آداب صلاة الجماعة، وهو السير والسعي والمشي إلى الصلاة بسكينة، وأنه ينبغي للقادم إلى الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار، حتى وإن أدى ذلك إلى أنه يفوته بعض الصلاة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن على من قدم إلى الصلاة أن يمشي عليه السكينة، وأنه يصلي ما أدركه مع الإمام ويقضي ما فاته. وهذا من الآداب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للماشي إلى الصلاة. وقد شرعنا في درس هذا الموضوع في درس البارحة، حيث عرفنا أن هذا الحديث استدل به الفقهاء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع في صلاته أو أن يجري، وذلك لما فيه من تفويت الخشوع وتفويت السكينة وتفويت الوقار الذي ينبغي أن يصاحب المؤمن في أحواله وفي سيره، وخاصة في قدومه ومجيئه إلى الصلاة. والحديث يدل بفحواه على أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يبكر أن يأتي إليها مبكرا، لأن من جاء إلى الصلاة مبكرا يتفادى مسألة السعي ومسألة الإسراع الذي ينافي الخشوع. فإذا استطاع الإنسان أن يأتي إلى الصلاة بتلك الهيئة يعني مبكرا فهذا أفضل وأولى. ووقف العلماء عند قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فقد جاء في أغلب الروايات: فما فاتكم فاقضوا، وجاء في روايات: فما فاتكم فأتموا. فاختلفوا فيما يقضيه وفيما يصليه المأموم بعد سلام الإمام، أي يعتبر آخر الصلاة أو يعتبر أول الصلاة. فمن أخذ بظاهر قوله فقضوا اعتبر أن ما يفعله المأموم إنما هو قضاء لما فات، فيؤديه على الهيئة التي فاتته، باعتبار أن ما فاته هو بداية الصلوات. وعلى رواية فأتموا يعتبر أن الإتمام إنما هو إكمال لما بقي، فتعتبر الصلوات التي صلاها أو الركعات التي صلاها مع الإمام هي أول صلاته، وما يفعله بعد التسليم هو آخر الصلوات. وهذه المسألة من المسائل التي نتج عن هذا الفهم من قبل الفقهاء اختلاف، حيث إن من ذهب إلى القضاء قال ينبغي أن يقضي المأموم ما فاته من الصلاة كما فعله الإمام، فإذا كان المأموم أدرك الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام فعليه أن يقضي الركعتين الأخريين كما فعلهما الإمام في الركعتين الأوليين، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة وسورة مع الفاتحة. وإذا كانت الصلاة جهرية جهر بالقراءة. هذا ما يفهم من قوله فقضوا. وأما إذا فهمنا من قوله فأتموا بمعنى أدوا الباقية فلا يلزمه ذلك، وإن كان الإمام قد قرأ ذلك في الركعتين، لأن الركعتين اللتين أدركهما المأموم تحسبان في حقه الأوليين، وعليه أن يقضي الركعتين الأخريين كما تصلى الركعتين الأخريين، يعني سرا وبدون قراءة. وأحسن من صنع أنه فسر القضاء والإتمام بمعنى واحد، فقد جاء تفسير الإتمام بمعنى القضاء وتفسير القضاء بمعنى الإتمام، قال: ويحملان على معنى واحد، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم من باب اختلاف التعبير فاقضوا وأتموا، وأنه يستحب لمن فاتته صلاة أن يقضيها، يعني أن يقضي ما فاته كما فعله الإمام. فإذا كان الإمام قد صلى الركعتين الأوليين بفاتحة وبسورة وجهر بالقراءة فعليه أن يفعل ذلك، عليه أن يفعل ذلك، وهذا هو الإتمام أو القضاء إذا كان بمعنى واحد. وهذا الذي ذكره المصنف اختاره الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله، ورأى أن هذا الذي عليه كثير من الفقهاء. ومن ثمرات الخلاف في هذا المعنى أو في هذا الفهم، أعني المغايرة بين القضاء وبين الإتمام، مسألة وهي ما إذا جاء المأموم وأدرك الإمام راكعا، فهل تحتسب له تلك الركعة أو لا؟ هل تحتسب له تلك الركعة أو لا؟ فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الركعة تدرك بالركوع، فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الإيه؟ الركعة. لكن من الفقهاء من يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع، بل لا بد من قراءة الفاتحة، فمن جاء ولم يدرك مع الإمام قراءة الفاتحة فلا يعتبر مدركا للركعة. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من الفقهاء ومن أهل الحديث، وقالوا إن من أدرك الإمام راكعا لا يحتسب تلك الركعة. والإمام البخاري رحمه الله لشدة حرصه على بيان مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام ألف في ذلك جزءا مستقلا سماه القراءة خلف الإمام. وهذا الكتاب أو هذه الرسالة رسالة موجودة مطبوعة معروفة مشهورة بين الفقهاء، فمن ثمراته هذا الخلاف، من ثمرات هذا الفهم الاختلاف في هذه المسألة. فالجمهور على أن من أدرك الركعة مع الإمام فقد من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. ومن الفقهاء ومن الأئمة ومن المحدثين من يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع، بل لا بد من شهود قراءة الفاتحة أو إمكانية قراءة الفاتحة خلف الإمام. يعني إذا جاء المأموم وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ودخل معه بحيث أمكنه أن يقرأ الفاتحة فقد أدرك الركعة، وإلا فلا يعد مدركا للركعة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند هذه المسألة، قال قوله وما فاتكم فأتموا أي أكملوا، وقد اختلف في هذه اللفظة في حديث أبي قتادة، فرواية الجمهور فأتموا، ورواية معاوية بن هشام عن شيبان فقضوا، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه، ومثله روى أبو داود. وكذلك وقع الخلاف في رواية أبي هريرة رضي الله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك وقع الخلاف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر المصنف يعني ذلك. ويراد بالمصنف هنا المجد بن تيمية، فإنه ذكر حديث أبي هريرة قال ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا. واضح؟ قال كما ذكر المصنف. قال الحافظ والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التمام والقضاء مغايرة، يعني في المعنى. لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أو لا. وهذا هو الذي صار إليه الشارح حيث فسر التمام والقضاء بمعنى واحد. ويرد نعم وهذا كذلك أو وهنا وهذا كذلك، يعني وهذا الأمر في هذه المسألة كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا. قال ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني إذا فرغتم من الصلاة. إذا أتممتم الصلاة، فجاءت هنا قضى بمعنى إيه؟ بمعنى أتم. قال ويرد لمعان، أي ويرد القضاء لمعان أخرى غير معنى الإتمام، فيحمل قوله هنا فاقضوا على معنى الأداء والفراغ، فلا يغاير قوله فأتموا، فيكونان بمعنى واحد. وإذا كان بمعنى واحد يقول فلا حجة لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، حتى يستحب له الجهر في الركعتين الآخرتين وقراءة السورة وترك القنوت. ماذا يقصد بقوله ترك القنوت؟ الشافعية إنما يقولون بالقنوت في صلاة الفجر، وصلاة الفجر لا يرد فيها هذا الإشكال، لأنه إذا صلى ركعة مع الإمام يأتي بالركعة الثانية ويقرأ فيها جهرا، لأن الركعتين كلتاهما يصلى فيها بالجهر. لكن هو لعله يقصد يعني أن من يرى القنوت في الرباعية، من يرى القنوت مثلا في الصلاة الرباعية مهما كانت، خصوصا إذا كان يعني ثمة سبب، فهذا إذا صلى وراء الإمام فالأصل أن الإمام يقنت في أخرى أو في آخر ركعاته، هذه الركعات الأخيرة بالنسبة للإمام تعتبر هما الركعتان الأوليان بالنسبة لمين؟ للمأموم. فإذا صلى وأكمل صلاته هل له أن يقنت في الركعة الأخيرة؟ يقول إذا فسرنا قضى بمعنى أنه أتى بما فاته فهذا يلزمه، وإذا فسرنا قضى بمعنى أتم فلا يلزمه، لأن ما فعله إنما هما الركعتان الأخريان، والركعتان الأوليان التي صلاهما مع الإمام تعتبر له أوليين تعتبر له أوليين، وما صلاه لوحده يعتبر آخر الصلاة، فلا يلزمه عندئذ لا قنوت ولا يلزمه جهر، وإنما يصليهما صلاة عادية. قال على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، حتى يستحب له الجهر في الركعتين الآخرتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها يعني بالنسبة له. ما أدرك مهما كان في حق الإمام آخر يكون في حقه أول، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا من شيء تقدمه، لا يكون إلا عن شيء تقدمه. قال وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، يعتبر لأنه لو كانت الصلاة التي يؤديها تعتبر هي الآخرة، وما قام يصلي به يصلي فيه يصليه بعد فراغ الإمام هو الأول، للزم من ذلك أن نسقط عنه التشهد الأخير، لأنه قد فعله مع الإمام، لأنه قد فعله مع الإمام، فلا نطلب منه أن يفعله مرة أخرى. لذلك يقولون هذا دليل على أن ما صلاه مع الإمام يعتبر هو الأول، وما صلاه منفردا يعني بعد فراغ الإمام يعتبر الأخير، ولذلك يختم الصلاة بالجلوس للتشهد الآخر. فلو كان هذا غير معتبر وما صلاه مع الإمام يعتبر هو الآخر وما صلاه منفردا يعتبر هو الأول، لما لزمه أن يأتي بتشهد أخير لأنه قد أتى به مع الإيه؟ مع الإمام. نعم لا، لو فرضنا أنه أدرك مع الإمام ركعة، فإنه يقوم ويأتي بالتشهد بركعة ثم يتشهد، ثم يقوم ويأتي بركعتين أخريين ويتشهد، فهو ملزم في كل الأحوال أن يأتي بالتشهد الأخير، ملزم بكل الأحوال. لكن يقول إن من العلماء من أجاب عن هذا، يقول هنا نعم، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا لما احتاج إلى إعادة التشهد. قال وقال إيش؟ فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. إيش عندك؟ ها؟ ما في أهو؟ لا، عبد الحميد يقول عنده آخره. إيش العبارة اللي عندك؟ هو فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. عندك كلمة هو زائدة. وقول ابن بطال، ابن بطال رد على القائلين قال إن هذا التشهد الذي يفعله هذا من مستلزمات السلام، لأن السلام لا يكون إلا إيه؟ إلا بعد تشهد، فلما كان المصلي محتاجا إلى السلام لابد أن يسبقه بتشهد يتشهده. ما سمعت. لا يظهر، لأن من قال بأن التشهد واجب إنما يترك يعني إنما يسجد له بالسهو، لو كان سنة، السنة لا تتطلب سجود سهو، حتى من قال بالواجب الخلاف في هذه الحال بالنسبة له قائم، لأنه مطلوب منه أن يصلي أن يتشهد للأول وللثاني، أن يتشهد للأول وللثاني. نعم، من أدرك الإمام في الركعة الثانية، يعني ما أدرك من الصلاة إلا ركعتين، فرضنا لو جاء إنسان والإمام في الركعة الثالثة وصلى مع الإمام ركعتين، فإنما يجلسه في التشهد الثاني بالنسبة للإمام يعد في حقه والتشهد الأول، واضح؟ لكن لو جاء في غير هذه الصورة يلزمه أن يؤدي التشهد الأول بعد أن يفرغ من صلاة الإمام. قال فلو كان ما يدركه الإمام ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، يعني ابن بطال علل إن احتياج المسبوق إلى إعادة التشهد الأخير، لا لأنه مثلا مطلوب منه في آخر الصلاة، بل لأن ذلك بمستلزمات السلام. يقول هنا: لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض. كأن الإمام الشوكاني يقول هذا القول من ابن بطال غير مسلم، هذا القول من ابن بطال غير مسلم، لأنه قد يكون سلام، يعني لا يتوقف السلام على التشهد، لا يتوقف السلام على التشهد، بل إن الإنسان إنما يجلس للتشهد، حيث إن المشروع هو أن يكون التشهد الأخير آخر أعمال الصلاة. قال: وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. هذا الإيراد الذي ذكره والذي جعل فيه ترجيح أن قضاء الصلاة، أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته. قال: الذي يؤيد هذا أننا نطلب من المصلي أن يختم صلاته بالتشهد الأخير ولو كان قد فعله مع مين؟ مع الإمام، مما يرجح على أن ما صلاه مع الإمام هو أول صلاته، وما كمله هو آخر صلاته. قال: لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. قال: واستدل ابن المنذر لذلك أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وهذا دليل آخر. يقولون: تكبيرة الافتتاح، والتي نسميها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الايه؟ في الركعة الأولى. ولو نظرنا للمسبوق وقلنا إنه يقضي الصلاة كما فاتته، من حيث إنه يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر، وهو بفعله هذا سيفعلها في الركعة الثالثة والرابعة، هذه التكبيرة التي يكبرها وهو داخل للصلاة، هل تعد تكبيرة انتقال ولا تكبيرة تحريم؟ تعتبر في حقه تكبيرة تحريم. يقول: وتكبيرة التحريم لا تكون إلا في الركعة الأولى. فتعين من خلال ملازمة تكبيرة التحريم لما يفعله مع الإمام أن الذي فعله مع الإمام هو الركعة الأولى، ثم يأتي من بعدها الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام وقام هو إنما يقضي الثالثة والرابعة، لا أنه يقضي الأولى والثانية. فعندنا قرينتان تدلان على أن المسبوق ما يدركه مع الإمام إنما هو الصلوات إنما هو الركعات الأول. كونه يلزمه أن يتشهد قبل السلام، وكونه كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الأحرام تعتبر قرينة للركعة الأولى. ها؟ طبعا هو يقول هذا دليل قوي، ما قال لك وأوضح دليل، ثم قال: واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، فإنهم قالوا: إنما أدرك مع الإمام هو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين. ها وكان الحجة فيه قول علي رضي الله تعالى عنه: ما أدركت مع الإمام فهو أولى صلاتك، فهو ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن. أخرجه البيهقي. لكن هذا الدليل قد يقال إنه إيه؟ إنه موقوف، وأنه من رأي علي رضي الله عنه وليس من المرفوع. قال: وعن إسحاق والمزني أنه لا يقرأ إلا أم القرآن فقط، على اعتبار أنها آخر الصلاة. قال الحافظ: وهو القياس. ها؟ إذا قلنا أنها هي الركعتين الآخرتين فلا يلزمه إلا قراءة إيش؟ إلا قراءة الفاتحة. لكن يقول إن الجمهور جمعوا بين ذلك، حيث اعتبروها مع اعتبارها الركعتين الآخرتين، إلا أنهم استحبوا له أن يقضيها كما فعلها الإمام، من حيث قراءة الفاتحة والركعة، من حيث قراءة الفاتحة والسورة. لكن هل يجهر بهما أو لا؟ هذا أيضا ما أشار إليه بقوله ماذا؟ لكنهم لم يستحبوا له إعادة الجهر. نعم. إيه، لكنه بيقرأها سرا. والأولى أن يقرأها كما يقرأها الإمام، يعني يكتفي بالفاتحة. قوله: إذا سمعتم الإقامة، هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة: إذا أتيتم الصلاة. لكن الظاهر أنه في مفهوم الموافقة، يعني المراد بقوله إذا أتيتم الصلاة حال كون الإقامة قد أقيمت، أو حال كون الصلاة قد أقيمت. وأيضا سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراء، لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينتهي عن الإسراء من باب أولى. هذا الفهم غريب من الشارح رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهانا عن الإسراء إذا قدمنا إلى الصلاة وسمعنا الإقامة، لأن سماع الإقامة لا يلزم منه أن من سمع الإقامة يدرك الإيش؟ الركعة. وحالنا في هذه الأيام واضح، فإن الإنسان قد يسمع الإقامة على مسافة كيلا، ويأتي وربما فاتته الصلاة كلها، لا أن تفوته إيه؟ ركعة. لكن قد يقال إن الشارح فهم ذلك يوم أن كان الناس يقيمون الصلاة بدون مكبرات صوت، وأن من سمع الإقامة يكون قريبا من المسجد، بحيث لو مشى ووصل ودخل في الصفوف يكون ذلك قبل إيش؟ قبل أن ينتقل، يعني أن يكمل الإمام، أو أن ينتقل الإمام من قراءة الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. نعم. هذا محمول على، ليس على الإقامة بمعنى الدخول في الصلاة، وإنما على الأذان. قال: وأيضا سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع، لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، فينتهي عن الإسراع من باب أولى. وقد لاحظ بعضهم معنى غير هذا، فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة، يقولون لأن الذي إذا سمع الإقامة لا ينبغي له أن يسرع. لماذا؟ قال: لأن الإسراع يؤدي إلى أن نفسه يضطرب ويرتفع ويصبح سريع النفس، فلو دخل في الصلاة وهو في تلك الحال فلا تكون قراءته مطمئنة. لذلك مطلوب من سمع الإقامة أن يمشي إليها بتؤدى، بحيث لو دخل في الصلاة لا تكون قراءته مضطربة. قال: وقد لحظ بعضهم معنى غير هذا، فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال، فلا يحصل تمام الخشوع في الترتيل وغيره، يعني لأنه جاء وهو مضطرب، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح. قال: وفيه أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، يعني مفهوم المخالفة، لأن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، المفهوم إيه؟ يعني إذا لم تقم الصلاة وأحببتم أن تسعوا فلكم ذلك. وهذا مفهوم غريب، لأنه إذا كان الرجل المحتاج إلى الإسراع عند إقامة الصلاة منع من الإسراع، فمنع من لم يحتج من باب أولى. ها؟ فإن هذا الحكم الذي أشار إليه الشوكاني فيه غرابة، لأنه إذا كان من يتطلب الإسراع بسبب إقامة الصلاة والمبادرة إلى الصلاة ممنوع، فمن جاء قبل ذلك المنع في حقه من باب أولى، لأن أول الحديث يقول يعني إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، أي فسيروا وأنتم على سكينة ووقار. فإذا كان هذا مطلوب في حال الإسراع، مطلوب عند في حال إقامة الصلاة، فهو مطلوب في غير حال الصلاة من في غير حال إقامة الصلاة من باب أولى. قال: نعم. وقيل إنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة وهو مخالف لصريح قوله إذا أتيتم الصلاة، فإن كلمة إذا أتيتم الصلاة أعم من كونها حال الإقامة أو قبل حال الإقامة، لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. قوله فعليكم السكينة والوقار، يقول: ما معنى الوقار؟ قال القاضي عياض، قال عياض والقرطبي، والمراد به أبو العباس القرطبي صاحب المعلم الذي شرح صحيح مسلم. قال عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة، الوقار والسكينة بمعنى واحد، وهما لفظان مترادفان، وذكر على سبيل التأكيد، يعني التأكيد اللفظي. وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة، يعني الوقار يتعلق بالتأني في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، فيجمع الإنسان بين الهيئتين، هيئة الجسم وهيئة الأفعال. قوله ولا تسرعوا فيه زيادة تأكيد، فيستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة فلا تفعلوا بالاستعجال المفضي إلى عدم الوقار. وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار لمن خاف فوت التكبيرة يعني تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال فلا، أي فلا يعتبر في حقه ذلك مطلوبا. كذا روي عن إسحاق بن راهوية، أي أنه رخص لمن قامت الصلاة ولم يصل أن يبادر، لكنه لا يلزم من هذه المبادرة أن يخرج عن السكينة والوقار. قال: والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار وكراهية الإسراع والسعي. قال: والحكمة في ذلك ما نبه عليه الصلاة والسلام كما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ إن أحدكم أو بلفظ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه، ومما ينبغي أن يتجنبه المصلي الحركة والعبث والاضطراب، وينبغي له أن يكون على سكينة ووقار. ولذلك يقول هنا: فإنه، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. قال: وقد استدل بحديثي الباب أيضا على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة. هذا من الأدلة، أدلة القائلين بضرورة قراءة الفاتحة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي يقول: فما أدركتم فصلوا، والمأموم إنما أدرك الإمام راكع، وإذا كان المأموم أدرك الإمام راكعا فعليه أن يكمل ما إيه؟ ما فاته، وفي هذه الحالة يكون قد فاته القيام ولا لا؟ قد فاته القيام وهو في حقه مطلوب. لكن الذين قالوا هذا القول أيضا وقعوا ربما في شيء أعظم منه. إذا كان المطلوب في حق المأموم هو مجرد القيام الذي فيه قراءة الفاتحة والسورة، فهل يجزئ المأموم الذي فاته ذلك أن يفعله؟ وهل يكتفى بهذا الفعل؟ أم أنه يتطلب منه فعل زائد؟ صورة أقول المسألة ما أدري تصورتموها ولا لا. دحين لو جاء إنسان والإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة والسورة وركع، وأدركه المأموم وهو راكع فكبر وركع، عند الجمهور يعتبر قد أدى الصلاة كاملة، وهذا الركوع وهذا القيام وقراءة الفاتحة والسورة يعفى منها لأنها فعل يسير فات المأموم. لكن الذين قالوا بأن المأموم لا يعفى، ولما كان الإمام قد انتقل من حال إلى حال، من حال القيام إلى حال الركوع، والمأموم أدرك الإمام في حال الركوع ولزمه أن يركع معه، قالوا عليه أن يأتي بركعة، ولم يقل أحد أنه يكتفي المأموم بأن يقوم ويقرأ الفاتحة والآية والسورة، بل يرو بتلك بتلك الركعة. فإذا كان هؤلاء يقولون لا يعتبر بتلك الركعة، الجمهور قالوا لا، لو نظرنا إلى ما فعله المأموم مع الإمام لوجدنا أن ما فعله أكثر مما فاته، فإن الإمام أدرك، المأموم أدرك مع الإمام الركوع وأدرك معه السجود، الركوع والسجدتين، ولم يفته إلا القيام. فإذا قلنا إن القيام يعفى عنه، أولى من أن نقول إن الركوع والسجود لا يحتسب لمجرد القيام. وهذا الكلام الذي قاله الإمام الشوكاني رحمه الله هنا يعني قول فيه نظر. ولذلك يقول: وقد استدل بحديثي الباب أيضا على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته القيام والقراءة فيه. قال في الفتح، وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجماعة، قال: بل حكاه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. يعني قالوا إذا فاتته القراءة وأدرك الإمام راكعا فيلزمه إيه؟ إعادة تلك الركعة. قال: واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من الشافعية. قال: وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين، يعني من الشافعية. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديثين ما لفظه: وفيه حجة لمن قال إنما أدركه المسبوق، وفيه حجة لمن قال إيش؟ وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين. وقد قدمنا البحث في هذا في باب وقد قدمنا البحث عن هذا في باب ما جاء في قراءة الماموم وإنصاته إذا سمع إمامه. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديثين ما لفظه: وفيه حجة لمن قال إنما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتج من قال بخلافه بلفظه بلفظة الإتمام، انتهى. يعني كلام المجد بن تيمية. وقد عرفت الجمع بين الروايتين، يعني من أن حمل الإتمام على القضاء بمعنى واحد. والصورة التي ذكرها هنا الإمام الشوكاني رحمه الله ساقها ولم يبين يعني ما الراجح. والظاهر أن ما سبق أن قاله من أن الإمام من أن المأموم مطلوب منه حال قيام الإمام وقراءة الإمام مطلوب منه الإنصات، فلما كان المطلوب من المأموم هو الإنصات وأن قراءة الفاتحة يعني هل تلزمه أو لا، فإن هذا يسقط في حق المأموم ويعتبر أنه أدرك الركعة بإدراك الركوع. وهذا يعني هو الذي رجحه الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم. إيش؟
دخل يعني أول ركوع تكبر في الإمام وماذا في قراءة الركوع ثم
لا، إذا رفع الإمام من الركوع لا يعتبر أدرك الركعة. كيف يتمادى في قراءة الفاتحة وهو يريد أن يدرك الركعة؟ عليه أن يتابع الإمام، لأنه قال إنما جعل الإمام ليتم به، ولا ينبغي له أن يتأخر عن الإمام. نعم، السؤالك. ها؟ إيش يبغى هو؟ يسأل سؤال يقول: رجل عقد على امرأة عقد نكاح، وبعد العقد وقبل دخوله عليها طلقها، والآن يريد إرجاعها له، وهي وأهلها وافقوا على ذلك، فكيف الطريقة الشرعية؟ يخطبها مع الخطاب، فإذا وافقوا عقد عليها بمهر جديد وعقد جديد، لأن المرأة يعني الطلقة الأولى بانت بها، وتلك هي البينونة الصغرى، ولأنه لا عدة لها فليس له حق يعني يميزه على غيره، فهو في هذه الحال كل المطلوب منه أنه إذا خطبها ووافقوا يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا، وعليه يعني الطلقة الأولى محسوبة عليه، والطلقة الأولى محسوبة عليه، فإن كانت واحدة أو اثنتين يعني، لأن الفقهاء يقولون إنها ما يقع عليها إلا طلقة واحدة، لأن الطلقة الثانية والثالثة لا تجد لها مكانا، حيث إنها لا عدة عليها، فلكن الطلقة الأولى تبقى محسوبة عليه فيعود إليها بطلقتين. إيش؟ إذا رفضت خلاص هي حرة. باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجة، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها، وفي رواية صليت خلف، وفي رواية ما صليت خلف إمام قط صلاة، ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: متفق عليهما. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال: رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاثة أحاديث: حديث لأبي هريرة، وحديثين لأنس، والأحاديث كما رأينا كلها مما أخرجها الشيخان البخاري ومسلم، بل إن المجد بن تيمية أشار إلى أكثر من ذلك، حيث قال إنه رواه الجماعة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رواه الجماعة واستثنى ابن ماجة، وحديث أنس الأول قال إنه متفق عليهما، وهذا غريب يعني كلمة متفق عليهما، فإنه قد بين الحديث الأول وذكر من أخرجه، ولا ضرورة لأن يقول متفق عليهما، بل يكفي أن يقول متفق عليه، لأنه يتكلم على حديث أيش؟ حديث أنس. لكن قوله وفي رواية، هل هذه هي رواية ولا شاهد يعني حديث آخر؟ ظاهره أنه حديث آخر، لكن ما جرت عادة المجد بن تيمية أن يورد حديثا آخر بأنه رواية، فإذا كانت رواية فهي تتبع الرواية الأولى، إلا أن اختلاف اللفظين لعله نزلهما منزلة الحديثين فقال فيهما إيه؟ متفق عليهما. ومعنى متفق عليهما أي رواها أحمد، أو رواهما أحمد والشيخان. في قوله وفي رواية على اعتبار أن هذه متفق عليها وهذه متفق عليها. وأما حديث أنس الثالث فقد رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، فهو أيضا متفق عليه. قوله فليخفف، قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، يعني من الأمور النسبية، فقد يكون في نظر إنسان تطويلا ويكون في نظر الآخر تخفيفا، لكن أريد به يعني على حسب ما يراه الناس وعلى حسب ما يقدره يعني أهل الشان. قوله فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين. قال وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن هذا في حق الصحابة لا يعتبر تطويلا، ويعتبر في حق من دونهم ممن يعني انشغلوا في صلاتهم أو شغلتهم دنياهم، يعتبر في حقهم تطويلا. ولذلك ذهب الفقهاء وقالوا بهذا القول، لأن أدنى الكمال أن يسبح الإنسان في ركوعه وفي سجوده 3 قال: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكون ذلك تطويلا يعني في حقه. قوله فإن فيهم، قال في رواية البخاري للكشميهني، في رواية في البخاري للكشميهني وهو أحد رواة كتاب البخاري، فإن منهم يعني كلمة منهم جاءت بدلا من كلمة فيهم، وفي رواية فإن خلفه، وكلها بمعنى واحد. قال وهو تعليل للأمر بالتخفيف، ومعنى تعليل للأمر يعني وفيه بيان الحكمة والعلة التي من أجلها شرع التخفيف، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل. مقتضاه يعني ماذا يقصد بقوله ومقتضاه؟ يعني ومفهوم المخالفة فيه، يعني النبي قال إن الإمام ينبغي له أن يخفف، والعلة في ذلك مراعاة أحوال الناس، لأن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فلو كانت الجماعة خالية من أهل هذه الأعذار فللإمام أن أن يطول. هذا مفهوم المخالفة، هل يعمل به أو لا؟ يقول ومع ذلك لا ينبغي أن يعمل به، لاحتمال أن يبدأ الإمام الجماعة بأولئك الذين ليس فيهم أصحاب الأعذار، ثم يلتحق بعد ذلك أصحاب الأعذار بالجماعة، فيكون من حقهم التخفيف. أو أنه يعرض لأحد المأمومين حال تجعله من أهل من أهل الأعذار، ولذلك لا يعتبر بهذا المفهوم ولا يعمل بهذا المفهوم. قال ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل. قال ويرد عليه أنه يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة، أو أن يطرأ على أحد المصلين. وقال اليعمري، واليعمري من؟ هذا ابن سيد الناس، وهو أحد الشراح جامع الإمام الترمذي. وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة. وفيه رد على من قال إن العمل بالمقتضي يقتضي التطويل. يقول لا، العبرة بالغالب، لأن غالب الجماعات يكون فيها هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.